الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. بعد فقد وقفنا عند قول المصنف إبطال ما ادعته الشيعة من عصمة أئمته. إبطال ما ادعته الشيعة من عصمة أئمته. أما اعتقادهم خوف وقوع الخطأ من الإمام لو لم يكن معصوما، فإنه من المعلوم عند الناس أن المقصود من تنصيب الإمام هو تنفيذ الأحكام وبرء المفاسد، هو تنفيذ الأحكام وبرء المفاسد وحفظ الأمن والنظر في مصالح العامة وغير ذلك. قال: أما اعتقادهم خوف وقوع الخطأ من الإمام لو لم يكن معصوما، فإنه من المعلوم عند الناس أن المقصود من تنصيب الإمام هو تنفيذ الأحكام ودرء المفاسد وحفظ الأمن والنظر في مصالح العامة وغير ذلك، وليس من شرط بقائه في الحكم أن يكون معصوما، ولم يطالبه الشرع بإصابة عين الحق حتما، ولم يطالبه الشرع بإصابة عين الحق حتما في كل قضية، وإنما المطلوب منه أن يتحرى العدل بقدر الإمكان، ولا مانع بعد ذلك أن يخطئ ويصيب كبقية الناس. طبعا ده تعليل من المصنف لرد اعتقاد الروافض باللفظ والدوران كحالهم مع التقية على ما يأتي. قال: وادعاؤهم أنه لا يجوز عليه الخطأ يكذبه العقل والواقع. وادعاؤهم أنه لا يجوز عليه الخطأ يكذبه العقل والواقع. طبعا هو لا يحتاج لتعليق هنا بقى، يعني هو لا يحتاج لتأويل، يعني خلاص انت كده وضعهم ايه، ووضعوا الأئمة في أعلى من الأنبياء يعني. وكذلك زعمهم، طبعا العقل هذا يعني مسلم، العقل السليم مع الشريعة اعتقد بهذا، والواقع حال الأئمة موجود وفجورهم موجود وضلالهم موجود ونصت عليه كتبهم، تمام، كما يأتي بيان من بعض التناقضات يدل على تخريف أولئك لأنهم خرجوا عن الحد فلابد لهم من هذا الهذيان. قال: وكذلك زعمهم أنه لابد من إمام معصوم. يبقى أول ادعاء، ثاني ادعاء، ثالث ادعاء. قال: وكذلك زعمهم أنه لابد من إمام معصوم للناس، فإنه لا يكفي إمام واحد، فإن البلدان متباعدة، وجود إمام واحد في كل عصر لا يكفي للجميع، فوجب إذن أن يكون في كل بلد إمام معصوم يباشر الحكم بنفسه، وإلا هلك الناس، ولا يجوز له أن ينيب أحدا مكانه لجواز الخطأ عليه، وبهذا من العنة ما لا قفاء فيه. طبعا الكلام كله حول أن الإمام معصوم، لابد أن أشار الإمام معصوم على شرط هم، عندنا ما في شرط كله يخطئ، أما عندهم لابد أن يكون إمام معصوم. ولو طلب من هؤلاء الشيعة الذين يدعون عصمة أئمتهم أن يأتوا بدليل واحد من القرآن أو من السنة النبوية أو عن الصحابة أو عن إجماع الأمة لما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. طبعا هو في كلام يأتي على أنه اضطر آسفا أن يقول هؤلاء على دين دينهم هم، وأما ديننا فلا، يعني أنا حققت عليه هنا الآن، قال في دينهم، وهذه كلمة حق أرادها خرجت منهم، أن هؤلاء ده دين آخر، فأي قرآن إذن وأي سنة إذن وأي صحابة إذن، لكن هنقول على فرض أنهم يدعون القرآن الذي بين أيدينا والسنة بين أيدينا والصحابة الذين نعرفهم من خلال الكتاب والسنة وما هم بين أيدينا من معلومات عنهم، لكن هذا لا يكون. لكن على فرض، قال: ولو طلب من هؤلاء الشيعة الذين يدعون عصمة أئمتهم أن يأتوا بدليل واحد من القرآن أو من السنة النبوية أو عن الصحابة أو عن إجماع الأمة لما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. إذ القرآن الكريم لم يصرح بعصمة أحد، بل أثبت أن المعصية من شأن الإنسان. طب القرآن مصرح السنة، فإنه قد صدرت من آدم الذي هو أبو البشر، وأخبر عن موسى بأنه قتل، وعن يونس أنه ذهب مغاضبا. طبعا هذه الحكم أرادها الله عز وجل، أرادها الله عز وجل، ولو شاء الله لعصمه. تمام. قال وفي حديث أبي ذر عند مسلم عن النبي عن رب: يا عبادي إنكم يا عبادي تخطئون بالليل والنهار. كل بني آدم يخطئ بالليل والنهار. فيه عتاب من الله تعالى لبعض أنبيائه ورسله بسبب تصرفات صدرت منهم. وورد يعني اربط هذا الكلام من حيث الأصل ومن حيث الفرق. تمام. يبقى البشرية، إثبات البشرية لكل أحد حتى الرسل. ومع هذا وقعت، الله عاتب ثم صرف الأمور كما عاد ذلك على الجد. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم أو غير الأنبياء صلى الله عليه وسلم، لما كان الأنبياء صلوات الله عز وجل عليهم جميعا أخطأوا، الله يراقبهم ثم بعد ذلك يعاتبهم على الخطأ. وهذا الخطأ يدلل على بشرية الرسل، لكن ليس حال الأنبياء كحال غير الأنبياء. تمام. نعم. حتى يعني لا يتساوى النبي بغير من البشر. وورد في السنة النبوية ما يشير إلى ذلك في وقاعة صدرت من الرسول الكريم كما صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: عفى الله عنك لما أذنت له. عفى الله عنك لما، شفت الكلام ده، ده محل العتاب، لما أذنت؟ عفى الله عنك. شفت الكلام، هذه حكمة أراده الله عز وجل الذي ابتعثه يعلمه. ولو شاء الله ما أخطأ النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما دلت هذا على بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه متابع ومراقب من رب العالمين، تمام، ده هذا تشريع لما أذنت؟ عفى الله عنك. تمام. طب أنا هل يأتي علي وحي يقول لفلان من غير الأنبياء عفى الله عنك، أم أنا إذا أذنبت فتبت ورجعت والله عز وجل غفر لي؟ يبقى ده الفرق بين النبي أنه مرتبط بواحد وبين غيره صلى الله عليه وسلم. قال: وما ورد في عتابه من أخذهم الفداء من أسار معركة بدر وغير ذلك مما هو معروف في الكتاب والسنة وأقوال علماء المسلمين. ومن العجيب أنه قد صرح كل الأئمة بعدم عصمتهم في كثير من المناسبات، ثم يروي الشيعة بعض ذلك في كتبهم ثم لا يأخذون بها. ليه؟ يبقى الابتعاد ثم الغلو هو السبب. تمام. يبقى الابتعاد ثم الغلو هو السبب وراء هذا. كحال المتصوفة مع النبي وبالردود الصريحة الصحيحة. شفت الكلام، النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا فيه. تمام. يوم هما لا، هو حاجة لا يستطيع التأويل ويرفض القبول بهكذا ويرد النص، مش هو حصل حديث اللي مزعل الصوفية أوي إن أبي وأباك ما ينفعش إزاي وأنا أقول واعي وما أقول إن والد النبي كان نبيا. ايوه. طب بص لي كده ليه؟ بصوا هو مش انا. تمام. هي ما حد وحد وقايه يعني تجد يعني هذا من جنس هذه العلاقه. الغلو لابد ان ياتي مثل هذه القدرات ومثل هذه الاشياء. روى الكلين في باب التسليم عن النساء. طبعا كما ترى كل هذه ده كلها معلقات، يعني حتى لنا حتى يا ريت يعني حتى سلكة الكذب في الاساتذه لم ياتوا على الجد. تمام. كلها كذا تجد كلها ايه؟ روايات معلقات. ومع ذلك اصح المصادر عندهم في دينهم. قد روى الكلين في باب التسليم على النساء عن علي رضي الله عنه انه كان يكره التسليم. عن علي رضي الله عنه أنه كان يقرأ التسليم على الشابة منهن ويقول: أتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل علي أكثر مما أطلب من الأب. وكان يقول لأصحابه: لا تكف عن مقالة بحق أو مشورة بعدل فإني لست آمن أن أخطئ. دي مش هي مش عندهم هذا الكلام يبقى يعني تمام، يعني كذبون ومن لسان الكذاب خذوا أطيب. ايش يقول يعني دلوقتي ايش وقت هل هتقول اللي عندهم ام لما بقى يعني يعني هنقول بقى تحاورهم فيها ولا خلاها دي نصوص ايه عدت مسكلين ودي اسنادها باطل على شرط الامامية دي ما ينفعش، هيبقى بقى هنا هيدخلها في الاباطيل والمناكير عند الامامية لان كده هتدينهم تمام. ده لسه بقى انتظر لما يجي باب التقية بقى هتسمع العجب. قال: وكان يقول لأصحابي: لا تكف عن مقالة بحق أو مشورة بعدل فإني لست آمن أن أخطئ. وروى كذلك عن الحسين بن علي بن أبي طالب: كان يبدي الكراهة من صلح أخيه الحسن مع معاوية. كان يبدي الكراهة من صلح أخيه الحسن مع معاوية ويقول: لو جز أنفي كان أحب إلي مما فعله أخي. ها ده دليل على ايه؟
انه مش محصول يعني مش
محصول. ها؟ وبعدين اللي عاصم اي ربنا عاصم؟ ها ربنا مطلع الجزائر ولا ربنا رب محمد وربنا؟ قال: ومن المعلوم انه اذا اخطأ احد المعصومين الاخر ثبت خطوا احدهما بالضروره، فاين العصمه بعد ذلك؟ ومن المعلوم انه اذا خطا احد المعصومين الاخر ثبت خطوا احدهما. يبقى معنى شفت الكلام بالمفهوم هذا استنباط منه، يبقى في خطا ولا ما فيش؟ اثنين خطاوا بعض يبقى في خطا حصل، مين دول معصوم ومين مش معصوم؟ شفت الكلام؟ نعم. ثم إن دعوى عصمة أحد من الناس إلا ما ورد فيه الخلاف في عصمة الأنبياء دعوى تعارض الطبيعة البشرية المركبة من الشهوات، كما أنه طبعا انتوا عارفين الخلاف مسألة الأنبياء والأشياء فيما يتعلق في الدين وفيما يتعلق في العاديات، زي مثلا مسألة تأويل النخل تمام، عشان لما هو بيقول الخلاف حتى الحظوظ المختلف في العصر الدين ما في كلام فيه، ما في اتفاق كلام، ده مسألة بقى ان هو يعني العاديات والعبادات والتشريعات مثل هذه الأشياء تمام. هذه نقطة كان أسألها الإمام ابن القيم رحمه الله وصوت فيها، وهذه تحوى المسألة حظوظ المسألة بقى على قولية وثلاث أقوال والكلام ده لا هذا لا. قلت: من دعوى عصمة واحد من الناس إلا ما ورد فيه خلاف في عصمة الأنبياء دعوة تعارض طبيعة البشرية المركبة من الشهوات، كما أنه لا يمدح الإنسان لأنه معصوم بل يمدح لأنه يجاهد نفسه على فعل الخير كما أخبر الله بذلك في أكثر من موضع من كتابه الكريم. مجادة النفس بقى مش فيها آيات، في الأمثال وفي التوبة وفي صح؟ ولهذا رتب الله الجزاء على حسب قيام الشخص بما كلفه الله به، وأعطاه القدرة والإرادة ليكون بعد ذلك طائعا أو عاصيا، فاعلا أو تاركا. ولو عصم الله من المعاصي أحدا غير الأنبياء لما كان للتكليف معنى. كلام السنباطي رائع على مقتضى الأصول. بل حتى الأنبياء كلفهم الله تعالى ولم يرفع الله عن أحد التكليف وامتثال أمره ونهيه ما دام الشخص في كامل عقله وصحته. ولو لم يكن الإنسان محلا للطاعة والعصيان لما كان للتكليف معنى. وأظن يعني في عبادات، انظر يعني إلى عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وقيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، ها، وحديث آل الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، ها، وحديث المغيرة وحديث عائشة لما النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم أو كان يصلي حتى ترم، حتى ولمت قدماه، انتفخت قدماه، وهو من ما صحت لعله تكليف ولا شيء، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أقوى أدلة أو من الأدلة الكثيرة المتواترة في القرآن والسنة تدل على بطلان وعلى ضلالات الصوفية، ها، على ضلالات الصوفية. ولا عبرة للأستاذ دكتور ولا غيره الذي يقول بغير هذا ضال باهت ضلاله، قبيح ضلاله، تمام، القضية والشيش كذا والسقوط الولاء بيصلي هناك والكلام المجنون ده كله، هذا كله كلام لا يليق أبدا بالعقل السليم الذي فضل الله عز وجل به الإنسان على سائر المخلوقات. ثالثا، بعد حوار من المصنف على هذا الهذيان من الشيعة بهذا الاعتقاد حول ما تدعي الشيعة من عصمة الأئمة، ثالثا تدينهم بالتقية. والتقية هذه أقوال من رؤوس معتقد الشيعة، من رؤوس معتقدات الشيعة التقية. والتقية في اللغة يراد بها القدر، ركزوا معنا وجه التداخل بين مفهوم التقية عند الشيعة ومفهوم التقية عند الإسلام والمسلمين. التقية في اللغة يراد بها الحذر، يقال توقيت الشيء أي حذر. والتقية في مفهوم الشيعة معناها أن يظهر الشخص خلاف ما يفطن، وده بيتقال في حق من؟ ان هذا الاعتقاد صح الزندقة، صحيح، ان يظهر الشخص خلاف ما يكتب، اي ان معناها النفاق والكذب والمراوغة والبراءة في خداع الناس. هذه معنى التقية في الاصطلاح عند الشيعة الرواه، تمام. الجانب ده يتفرع فيه عدم الخلط بين مفهوم التقية عندهم وعندنا. قال لا التقية التي أباحها الله للمضطر المكرم، تمام، بقى ايه المضاراة المعاريض، ها، المضاراة المعاريض، هذه باصطلاحاتنا نحن، هذه هي نص عليها الكتاب. العجيب أنه استدل بنفس الآيات هذه التي نقول بها، وقال إمامنا رحمه الله من عصر الصحابة إلى عصرنا وعنهم أخذ العلم هكذا نقول، هم لا، أولى على غير هذا، تمام. لما تدينوا بدين غير دين الإسلام قرآنا وسنة وأصحابا لا نعرفهم ورجالا لا نعرفهم، قالوا بظاهر القرآن فلا يقال دليل إنما يقال شبهات. فهذا هو الفارق، لا التقية التي أباحها الله للمضطر المكره. وقد ذمه في هذا الموقف بعض علمائهم الذين يحبون الانصاف، فهذا الدكتور موسى المساوي يقول في البداية، أنا دوامت قلت يعني إن كان على رفضه هذا الرجل، إن كان على رفضه فيعني إن كان عرضي ما زال على رفضه فلا يوصف بالانصاف، تمام. وطبعا هذا الكلام وجدت بعدين أنه يرد عليهم، فهذا لأن دونت هنا توجيه هذا الكلام من المصنف أنه لا يسمى بالإنصاف ولا يلعب بالإنصاف حال رفضه، أو إن كان قد رجع إلى ديننا فهذا قرين، وكلام الحالة هذه واجب عليه إظهاره. ثم بلغ به في نهاية هذه الفقرة أن الرجل كان ممن رجع الى الدين الحقيقي ورد على الشيعة ممن كان عليه هو. تمام؟ لكن بداية طبعا اردت ان ابين هذا الشيء. هو ذكر صفحة 394 في رده، فكلمة انه يرد على الشيعة انه خرج عن حد الشيعة الى الصواب الحقيقة، واخذ يرد كغيره من صاحب كصاحب كتاب الله ثم بالكلمة. قال لقد اراد بعض علمائنا رحمهم الله، طبعا ممكن نقول مازال في حتة الايه كيف يرحمهم الله وهم زوروا دلسوا وكذبوا في الدين وهم العلماء، واتفقت كلمة اهل السنة على الحق والرشاد انهم ليسوا من الدين العلماء، وانما الاختلاف وقع في العامي المثقف والعامي الجاهل غير المثقف الذي لا يعرف شيئا، ويأتي هنا فقرة انبه عليه في نحتاج في الحكم نهاية. قال لقد اراد بعض علمائنا رحمهم الله ان يدافعوا عن التقية، ولكن التقية التي يتحدث عنها علماء الشيعة واملتها عليها بعض زعماتها هي ليست بهذا المعنى اطلاقا، انها تعني ان تقول شيئا وتضمر شيئا اخر، ها؟ او تقوم بعمل عبادي امام سائر الفرق وانت لا تعتقد به. خذلك من كلام ده بيصل، ده بيحج بيروح يحج وبيطوف وبيرموا الجمرات، مش الكلام ده كله. تمام؟ ركز في هذا، حتى الخونة اللي بيقولوا التقريب ومش عاجبهم الكلام والكلام ده، هذا كلام لا ينطلق كما قال احسن الشيخ احسان ظهير، انما هذا ينخدع به الحمق والسزة، وصدق في تعبيره رحمه الله تعالى وادخله مسيح جناته. قال انها تعني ان تقول شيئا او تضمر شيئا اخر، او تقوم بعمل عبادي امام سائر الفرق وانت لا تعتقد به، ثم تؤديه بالصورة التي تعتقد به في بيتك. خلي بالك بقى، يعني في برانية وفي جوانية، كما يأتي الناس تقاط بره شيء وجوه شيء ثاني. تمام؟ شوف، قال ونجد من بقى هذا في اصح الكتب عندهم حيث يروي الكلين، ها، عن ابي عبد الله انه قال، من الاشياء يعني قداسة الكلمة هذه اخطى احد الائمة اللي بيحب يخش الامامة يعني. تمام؟ اخطى في امن القرآن ده هون انت بتقولش كده، هو انا استغربت من البخاري يعني. اخطى في امن الكتاب المنزل يقول له انا كنت خطأ من البخاري، انت قال ايه؟ قال خطأ البخاري اكبر من خطأ ليه؟ خطأ الكتاب. هذه يعني قداسة المشاهد. فطبعا كلمات هنا انه اصح الكتب عندها هذا من الكتب التي تبدل وتقدس ولها شأن خاص عند القوم. قال يروي عن ابي عبد الله، ايضا عن ابي عبد الله، وعن ابي يجيب رجل عن ابي عبد الله وخلاص. قال خالطوهم بالبرانية وخالفوهم بالجوانية. ما هو بقى يعني لا يعني ده انت ما حتى ما تقرأ الايات اللي في القرآن فاطمة ومصحف فاطمة تضحك يعني، حتى السياق اللغة ما سبقاش حتى لغويا يعني، ما ادري يعني حتى نضحك عليهم لانه ها لغويا ما يمشي، حتى حاجات مكشوفة يبقى حاجات يعني خبايا لغة بقى وحاجات يعني ايه بحور، لا شيء مكشوف قوي قوي عيب قوي يعني، تجد كده حاجات واضحة. قال وللتقية عند الشيعة مكانة مرموقة، لأنها من أصول الاعتقاد عندهم. تمام؟ ومنزلة عظيمة، فقد اعتبروها على حسب المفهوم السابق عندهم أصلا من أصول دينهم. شوف الكلمة هذه، هذا كلمة نحاق، إن ده دين أصلا من أصول دينهم، أصلا من أصول دينهم. لا يكره أحد الخروج عنها، وقد بحثوها في كتبهم كثيرا وبينوا أحكامها، وما ينال الشخص من الثواب الذي لا يعد ولا يحصى ولا يصدق لمن عمل بها. شو بقى دي بقى كلام كبير بقى وثوابات يعني ثواب عجيب بقى وحاجات كده تخرج عن نطاق العقل. والمجنون حتى المجنون وعاملا وبين احكامها وما ينال الشخص من الثواب الذي لا يعد ولا يحصى ولا يصدق لمن عمل بها وعامل الناس بموجبها فخدعهم ونوه عليهم. وكم تأثر الناس وانخدعوا بحيل هؤلاء الذين جعلوا التقية مطية لهم. ها يعني هذا غمز منه للجو المحيط. تمام للجو المحيط. وكم تأثر الناس وانخدعوا بحيل هؤلاء الذين جعلوا التقية مطية لهم. قال ولبيان منزلة التقية عند الشيعة نورد الأمثلة التالية. واحد التقية أساس الدين أي دين من؟ دين النواب. من لا يقول بها فلا دين له. خلاص هذه أول اعتقاد ينبني على الايه؟ على التقية. روى الكلين عن محمد بن خلاد قال سألت أبا الحسن عن القيام للولاة فقال قال أبو جعفر التقية من ديني ودين أبائي ولا إيمان لمن لا تقية له. أبو جعفر الصدق معدل موثق عندنا يقول هذا مستحيل كذبون عليه. ولهذا الرجل في آخر الباب قال يعني هذا يعني افتراء وكذب على أبو جعفر الصادق. لكنهم لما كانوا أكرم الخلق استحلوا الكذب حتى على كل حتى على المشبط على الحيوانات كما سبق بالإسناد اللي هو المتصل. روى كلا عن محمد بن خلاف قال سألت أبا الحسن عن القيام للولاة. خلي بالك الشيعة في كل مكان يعني غير إيران العراق في غير مثلا لبنان في كل شيء يدخلون إلى مصر إلى خارج إلى آخره. ها يتهدون بالتقية لولاة الأمور في البلاد ويقومون ويجلسون ويقبلون الأيادي وكل شيء وولاؤهم لا لأي بلد ولا أي رئيس إلا للمنشأ الرئيسي. وهذه قيلة قديمة نظر الأمور سياسية اتعتمت الأمور ولكن هذه الحقيقة والبلاد لم تقبل على هذا الكلام أبدا. قال سألت أبا الحسن على القيام للولاة فقال أبو جعفر التقية من ديني ودين أبائي ولا إيمان لمن لا تقية له. من أبا أبو جعفر بقى سلسلة العالي الله عنه ومن سلم. لكن طبعا هذا كذب. قال وفيما يرويه عن أبي عبد الله أنه قال لأبي عمر الأعجمي كنا كما أنت شايف كده يعني يا أبا عمر نعم نعم خلاص بقى احسن بل وصل اعتناؤهم بالتقية الى حد تأويل الايات عليها. شو بقى الكلام بل وصل اعتناؤهم بالتقية الى حد تأويل الايات عليها مثل قوله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. قال أبو عبد الله كما زعم الكلين الحسنة التقية والسيئة الإذاعة. طبعا الإذاعة يعني العالمية يعني. ثانيا اعتقدوا أن التقية عز للدين أي دين بقى عندهم ونشره ذل له كما روى الكلين عن سليمان بن خالد قال أبو عبد الله يا سليمان إنكم على دين من كتمه أعزه الله ومن أداعه أذله الله. تمام من كتمه أعزه الله ومن أذاعه أذله الله. طب الآن هم طبعا تعرفين لهم كم قناة فضائية الآن؟ كثير. والآن بيجيعوا كل دينهم بقى الحقيقة بقى وكل شيء والمصادر والمراجع والكتب بين عينك ويضعوا المطبعات الفاخرة ويوزعها مجانا للناس مجلدات فخمة ومجانا كما حدث 6 أكتوبر وهذا في مصر. تمام؟ إيه؟ طبعا ده إذاعة هم يعملون بهذا النص أو لا؟ ولا هو نص باطل؟ ولا شك أن هذا قلب للحقائق، فإن الله عز وجل طلب من الناس جميعا نشر العلم وبيان، وقد قال الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وقال: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وقد امتثل الرسول صلى الله عليه وسلم أمر ربه فلم يكتم من العلم شيئا، بل وطلب إلى أمته أن ينشروا العلم بكل وسيلة، فقال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. طبعا الكلمة دي استغلت من إخواننا بعض جماعة التبليغ استغلالا خاطئا فاضحا شنيعا، بلغوا عني ولو الآية، وينشروا الجهل ويقول دعي، وده واضح يلم الناس من البيت وبعدين على حفظه كلمتين وتعالى قول كلمتين للناس. صحيح؟ الكلمتين دول ايه، علم ولا لا؟ مش علم ده؟ صحيح ولا لا؟ فطبعا هذا كلام خطير، فليتهم تعلموا وتفقهوا وتفقهوا في الدين ثم دعوا لا حرج في ذلك، لكنهم كل انسان يتعلق بآية او بحديث ويأخذ بظاهره ويحتج به. وقال: نذر الله امرأ ان سمع منا شيئا فبلغه كما سمع. وده محل الشاهد. نذر الله امرأ ان سمع منا شيئا، نذر امرئ ان سمع منا شيئا فبلغه كما سمع. يبقى في بيان بلاغ العلم والامانه فيه في نقله. يبقى في مسالتان. المساله الاولى انه يبقى فيه الأمر بالبلاغ والأمانة في صرف، نعم؟ ماشي، فضل استماع العلم. فرب مبلغ، نعم. لا 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 ابدا، ما ابدا خالص، ده هو بيدس السم في العسل. انت معايا؟ بنفس الاسلوب اللي بيدس السم في العسل، تكلم بكلامك وعايز من عندك، والكلام ده بيعمل برجلة وخلل في الموازين اللي بيعطيه المصدر، والرسالة اللي بيرسلها رسائل مبهمة كده بالأسماء، ويرسل وتوصل رسالة وخلاص، وبيكلمك وفي نفس الوقت بيدعوك، بيجيك كلام من عندك من الدين، ثم بعد ذلك تحس الايه؟ السمعة. هذه المشكلة. مين اللي ميز هذا الكلام؟ هذه الخطورة. لكن مش هقول لك طبعا، لا طبعا مستحيل يكون هذا.
هو لا يزال يعمل
على الإذاعة؟ لا لا لا، انا بقول في الإذاعات الخاصة للتشيع في جميع انحاء العالم، ويدعو تشيعهم ويسب في الإسلام ويسب في الدين والقرآن والكلام دول. لا، احنا الحق. تمام؟ الكلام في وسط عندك الآن في بلادك الآن، نتكلم في القنوات العامة. طبعا دي مش مسطورة عندنا في القنوات المصرية، داخل أوروبا بقنواتك، لكن لما تقول عندها بقنوات
الصوره يوقف شهر رمضان احتلال في ايران. تيجي بقى تسجيلات بتاع الحق في ايران المفروض ينشر في السوق. بعد الشيخ ما بيخلص قراءه الشيخ بيرسم صدق الله العلي العظيم. دي من المخالفات. صدق الله العلي العظيم. وبعدين يقوم الشاعر يشدوا اناشيد. كل دي مسجله في ايه؟ بالشريط الكسر.
هم عملوا له دعوه وراح هناك.
وهنا ده في مصر هنا. وهنا ايه يكتب على الشريط حفل جيران. الشيخ فلان. هتلاقي حفل جيران بقى هيصه بقى
وبتاع.
دي برضه من المداخل اللي هنا في مصر.
مداخل خطيره. ما هو المدخل ده دخل بيه على من؟ وهنقول سببه ايه في النهايه؟ الجهل. الطاروط الليثي في نعرف الليثي مات والطاروط هيحصلوا رأي ان شاء الله وغيره. ها؟ فهما يعني سبحان الله يعني ما هو سببه ايه الجهل كله الا من رحم الله عز وجل. فصلنا عاصما واياك. رب العالمين. ها؟ هيبقى ايه وهتضايق كبير اي طبعا سكة عالية قوي. قال وقد اثنى الله في كتابه الكريم على الصادقين الشجعان الذين لا يخافون بالله لومة لائم. فقال عز وجل الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. طبعا هذه آية برضو من الآيات إخواني التي فهمت على غير ظاهره من بعض الخارجين بأفكارهم يسيرهم هذه الآية على تبجحه مع ولاة الأمور. ها؟ على تبجحه مع ولاة الأمور. لكن هذه من الآيات وغيرها في ظل ضرء المفسدة وجلب المصلحة. ها؟ في ظل ضرء المفسدة وجلب المصلحة وإنزال الناس منازلهم تقول له قولا لينا لعله لآخر هذا الكلام. فهذا أيضا إنزال يدل على جهل المتكلم بظاهر النص دون النظر إلى غيره من النصوص في الباب. وقال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. كما ذم الله تعالى المنافقين المخادعين للناس فقال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هذه الحقيقة. وقال تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا وقال تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وإذا خلوا إلى هم أولياء الشياطين. قال وليس هذا وليس من هدي الإسلام استحلال الكذب على طريقة الشيعة. وليس من هدي الإسلام استحلال الكذب على طريقة الشيعة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ابدا ينحطوا فين دول بقى؟ حطوا فين دول بقى؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. ثالثا قال جعل الشيعة ترك التقية مثل ترك الصلاة. قال لأنها من الاعتقاد. شفت الكلام؟ لأنه ما هو ده يا إخواني المعتقد ما يعقد عليه الإنسان قلبه. انتهى القضية. يعني أمر الخروج إنه صعب. صعب إلا يشاء الله. دي كل المحاربات من اللعين من الانبياء الى عصر محمد صلى الله عليه وسلم الى عصرنا الحاضر في ديانة محمد صلى الله عليه وسلم، كل هذا الحولة المعتقدات ويدعو الى انهم صواب وينادى عنهم الصحيح وان هذا هو الخطأ. ده معتقد امر خطير. الان جعل التقية حل ايه؟ يبقى دي ركن من اركان المعتقد عندهم ام لا؟ حدث نعم. جعل الشيعة ترك التقية مثل ترك الصلاة تماما. قال القمي طبعا ده اعظم مفسر عنده، التقية واجبة من تركها كان بمنزلة من ترك الصلاة. طبعا انت عارف ان الصلاة عندهم بيدخلوا حصل واحد يعني، لكن اليومين دول لما جاعت بقى الكلام برضو من باب الاشياء اللي بنقولها في القنوات، بدأ في صلاة جماعة بعض الشيء، وبدأ ان يكون في الصلاة الجمعة بعض الشيء تمام، لانهم بيقول طبعا على حسب ما اتيك ان شاء الله بالمعلومات بعد انتهى من هذا الفصل، انه ما يعني لا بأس ان اردت ان تصلي الجمعة فصلي او جماعة فصلي لا بأس، هذا على اما الصلاة الحقيقية فلا بد وان تكون وراء امام معصوم، والامام المعصوم غائب لسه ما خرج تمام. هذا ايضا من المعتقدات لا تتغير ولا تتبدل، بيحصل ده الان تقية.
قال لما بيقولوا على واحد آية الله من خلاص في بعض الكتب عن الشيعة ما بيقولوا آية الله دي بيعتمدوا فيها الأصل الأئمة المغريبة، بيقولوا يعني بيقولوا عليه آية الله ده عندهم اعتقاد بيرجع عليه واحد اللي هو اللغة الصينية خلاص. أنا كنت قرأته في كتب العريضة بتاع الشيخ
محمد خليل نعم، الزراوي بيطلق على الخميني وبتاع، لان كان خاتمه كان خاتمتهم في العصمه يعني اللي هم بقى بعد الائمه ال 12 دول الكلام ده اللي هم الخميني عليه لعنه الله ويلعنه.
صراحه دي ايضا ما تفرقش
يعني مش بعيد بقى ما
هو نفس الميزه بتاعتك
الله ياخذهم. قال وهذا من اغرب الاقوال، فان التقية رخصة جعلها الله في حالة الضرورة القصوى بشرط الا يسبح بالكفر صدرا، فكيف يعاقب من تركها؟ نرجع بقى لصفحة 380 تمام، اللي هو الضابط الفارق بين مفهوم التقية عندنا اللي هو بقى المدراء والمعارض وبين تمام كده؟ نعم. قال فإن التقية رخصة جعلها الله تبارك وتعالى في حالة الضرورة القصوى بشرط أن لا يشرح بالكفر صدرا، فكيف يعاقب من تركها؟ بل قال البغوي في تفسيره والتقية لا تكون إلا مع خوف القتل وسلامة النية. ها؟ إلا من أكره وقلبه فهنا، والتقية لا تكون إلا مع خوف القتل وسلامة النية. قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ثم هذا رخصة، فلو صبر حتى لا والقول ده فلو صبر حتى قتل فله اجر عظيم. فلو صبر حتى قتل فله، ولو قالها خلاص يبقى الضابط كله في اطمئنان ايه؟ في القلب الايمان. واذا قيد بعدم اشراح الصدر بالايه؟ بالكفر. رابعا قال حدد الشيعة بجواز ترك التقية لخروج القائم، حدد الشيعة لجواز ترك التقية بخروج القائم من آل محمد المهدي المنتصر اللي هو من بقى رقم 12 محمد بن الحسن العسكري اللي هو طبعا غايب راح منهم هرس الاستبداد ما عرفوش هو راح فين، ولسه طبعا على امل ان هو يجي لهم بالسلام. قال القمي التقية واجبة لا يجوز رفعها إلى أن يخرج القائم، اللي هو من بقى؟ اللي هو محمد بن حسن العسكري. فمن تركها قبل خروجه فقد خرج على دين الله تعالى، دين الله تعالى بقى حتما ده الدين بتاعنا المطلق الجزائري، تمام؟ أما الدين هذا لا نعرفه، يبقى ده الدين نعمة الجزائري. وعن دين الإمامية، طبعا هنا في تلازم بين دين الإمامية ودين ودين الآخر. وبعدين قال وخالف الله ورسوله والأئمة، طبعا طلب الكلام ده في مجال ان ده دي تلازم بين الأئمة والرسول والله، ده لابد اللي يؤمن بالإمام يبقى آمن بالله ورسوله، واللي يمشي بالإمامية يبقى لا آمن بالله ورسوله. سبق الكلام فيه، تمام؟ يبقى ارتباط الإمامية عندهم الإمام الاثناشر وديانة الإمامية مرتبطة بحرية الإيمان بالله ورسوله، وإلا فلا. ركن من أركان الإيمان بالله ورسوله، تمام؟ قال والحقيقة أن من تركها لا يخرج إلا عن دين الإمامية فقط، والحقيقة أن من تركها لا يخرج إلا عن دين الإمامية فقط وعن خرافاته. لكن طبعا الكلام كما ذكرته هو عنهم لا يكفيهم طبعا، لا يمكن يرجون في دين الإسلام يجدونهم طبعا على شرطهم بقرآن وسنة ورجال. خامسا حرفوا معاني الآيات إلى ما يوافق هواهم، وكذبوا على آل البيت. قال الكمي في تفسيره وقد سئل الصادق عن قول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، الصادق رضي الله عنه، عن قول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قال أعلمكم بالتقية. شفت بقى طبعا مع خلاص، يبقى بالله عليك ينفع يسأل كده بالوضع ده؟ بالوضع ده دين يتعبد به؟ والله لا يقول هذا الا جهل او كذاب، والله لا يقول هذا الا جاهل او كذاب. ينفع احط ده مع جملة المذاهب واقول هذا يتعبد به؟ حديث وثقات وثق ومثل هذه الاشياء مستحيل. اي على هذا التفسير اكرمكم هو اكذبكم على الناس، ما دام بقى التقية اكرمكم على اكذبكم على الناس على المعنى عندهم، على عندهم، تمام؟ نعم. سادسا زعم الشيعة ان المعيار الصحيح لمعرفة الشيعي الرافضي من غيره هو الاعتقاد بالتقية، لأنه معروف بما يذبه، وينتبون للأئمة المعصومين في زعمهم. طبعا هنا زعم على غير الحقيقة، في زعمهم أنهم هم الذين قالوا هذا الكلام. طبعا هذا زور وكذب لا شك، تمام؟ فقد رووا عن الحسين بن علي ابن ابي طالب، اللي هو رقم كام في التسلسل؟ رقم 3، انه قال لولا التقية ما عرف ولينا من عدونا. لولا التقية ما عرف ولينا من عدونا، ده الاختبار. ومعنى هذا ان معرفة خداع الناس والمبالغة فيه هو الذي يميز الشيعة عن غيرهم. سابعا ساوى الشيعة بين التقية وبين الذنوب التي لا يغفرها الله كالشرك، ساوى الشيعة بين التقية وبين الذنوب التي لا يغفرها الله جل وعلا كالشرك. فرووا عن علي بن الحسين اللي هو الإمام بقى الرابع اللي هو من فريق الأول اللي هو الثالث هذا اللي هو الثالث أنه قال يغفر الله للمؤمن كل ذنب ويطهره من في الدنيا والآخرة ما خلا ذنبين. يغفر الله تعالى للمؤمن كل ذنب كل ذنب ويطهره منه في الدنيا والآخرة ما خلا ذنبين. طبعا الاستثناء هنا ايه؟ ان كل شيء على من دول ايه بقى؟ ترك التقييم وترك حقوق الاخوان. الاخوان مين؟ مش اخوان المسلمين. لا ترك الاخوان. ممكن الاخوان لما اروها بقى ممكن يقولوا يعني هما كده بيعملونا بالكلام يعني ايه وده نص عندهم يبقى عندهم حبيبي ينفع؟ لأنهم هم من يصدقون طبعا للشيعة الرواد إخواننا بحوايبنا وبعدين نفسهم وبعدين نصف الحسابات. لا ما صفوا الحسابات مع الشيخ القرضاوي بل شنوا عليه واتهموه وشتموه بعرضه. لطبعا هذا شيء مش جديد أنهم خونوا وأكذب البشر وأبجر البشر لما صار عدوا لهم وظهر حقيقتهم خلاص انتهى. لكن لما كان محبوبا ويواري على دينهم كان مقربا. إذا هنا ساوى الشيعة بين التقييد وبين الذنوب التي لا يغفرها الله كالشرك. فروى عن علي بن حسين الإمام الرابع أنه قال يغفر الله للمؤمن كل ذنب يطهره منه ويطهره منه في الدنيا والآخرة ما خلا ذنبين. ترك التقية وترك حقوق الإخوان. طبعا الإخوان هنا المقصود كل من يدين بدين إمامي هذا هو المعنى ماشي نعم. ولكن الله تعالى قد قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه المواقف للشيعة تجعل من الصعوبة بمكان التفاهم المخلص بينهم وبين المخالفين لهم خصوصا أهل السنة. وذلك أن الشيعية إذا رأى أنه في موقف الضعف لجأ إلى التقية. وده حتى واقع مع الحوارات التي رأيناها قديما يوم كانت المستقلة ما أدري إذا كانت ماتت أو لا. وكان يعني عندي سماعة كده في خلف الأذن تأتي الإجابات وتأتي الحوارات ولما دخلت سمع أبو محتار وعمال يخرق والحاجة إيه الكهرباء قطع. ها فهيبدأ يلف ويدور حول الإيه حول هذا. سبحان الله نعم هذا حقيقة واقع موجود. إذ رأى أنه في موقف الضعف لجأ إلى التقية وبهذه الحال له من الأجر الذي قدره الشيعة ما يعادل مصادحته لعلي رضي الله عنه. طبعا كم ان يكون الاجر عظيم بهذه الصورة يبقى هذا ينطبق على اعلى درجة في الغلو تعليم وهو ايه غالوا بيه حتى نصبوه ايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لانهم طبعا رفعوه فوق منزلة البشر وجعلوه للانبياء ندا او الصلاة خلف نبي من الانبياء. يا سلام كان افتروا على الله وعلى رسوله. وأقرب مثال على عدم حصول التفاهم تلك المحاولات التي قامت بالتقريب بين الشيعة وأهل السنة. طبعا إخواني دي أكذوبة معاصرة. هذه أكذوبة ما تقلت التقريب هذه أكذوبة. ها قام عليها جهلاء من الذين ينتسبون إلى الدين وكذبون وخونوا. هم يقومون حول هذه الجوباء وهذه الأكذوبة هؤلاء. هذه صفتهم هذه صفتهم إما حالهم بين الجهل أو بين العلم بهذه الحالتهم بالكذب والخيانة لا ثالث. ها تواضع يعني معلش خليها عليه نحن لا ما ده شيخ خالد زمان قديما يعني رحم الله شيخ الشيخ صفت الشواتي في خطبة الجمعة قديما من زمان وأعلنها يوم أن قتلوا إمام وخطيب الجمعة في يوم الجمعة، تمام. وقال طبعا نزل هذه المقالة بعده في المجلة، وقال هدية للذين يصفقون لإيران، تمام. وصد طبعا الخبر وخطوا نفس الرمي على المنبر وبيخطف، تمام. طبعا هذه لا تحتاج لتعليق، لكن زي الشيخ قال هذه هدية للذين يصفقون لإيران، يعني هذا شيء ما
كان معهم أحمد قرد ذات، وكان أحمد قرد ذات أهل السنة والجماعة يتقوا مسلمين وسلموا العقل رغم دولة الحمين، وأحمد قرد ذات على الجهاز فكان الشعب بالإسرائيل من الحروب الصوت. بعد ذلك ما كان منه إلى أنه وضع أحمد قرد ذات في النقاب ليسير أمام حكمان.
ليه؟ ده بيدل على إيه؟ بس خلاص هذا اعتقاد، هذا اعتقاد لن يتغير، ما يكون ولن يكون. فالمهم انها عجوبة معصرة. قال ثم خابت الامان وتيقن اهل السنة انه لا وفاء ولا اخلاص ولا صدق عند اولئك الذين يتعبدون الله بالتقية، وهذه ليست في دينه. قال اسباب قول الشيعة بالتقية: اختلفت كلمة الشيعة في الأسباب الحاملة لهم على التمسك بالتقية واعتبارها أساسا في الدين، ها؟ واعتبارها أساسا في الدين. وفيما يلي نوجد أهم ما قيل فيها. أولا، قالت طائفة إن التقية تجب للحفاظ على النفس أو العرض أو المال أو الإخوان، طبعا الإخوان الذين يدون بدين الإمامية، تمام؟ ثانيا، وقالت طائفة إن التقية تجب لأنها فضيلة، والفضائل يجب التحلي بها، وسواء كانت التقية للحفاظ على النفس أو لغير ذلك هي واجبة في نفسها، وصاحبها أعرف بحاله. بينما روى الكلين عن أبي جعفر أنه قال: التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم، فقد أحله الله، فقد أحله الله له. ثالثا، والحق أنهم أوجبوا التقية لظروف أحاطت بهم، ورأوا ألا خلاص لهم إلا بالاتكاء على دعوة التقية، ومن ذلك أنهم وقفوا على أقوال متضاربة عن الأئمة المعصومين على زعمهم عندهم يختلفون في الشيء الواحد، وتتناقض فيه أقوالهم دون أن يجدوا مبررا لذلك التناقض، فخرجوا من ذلك بدعوى أن ذلك الكلام صدر من الأئمة على سبيل التقية. وهذه أقوال أكثرها من أكاذيب رواتهم، ليست من الأئمة الذين عرضوا بالشجاعة والصراحة، كما صرح بذلك أحد علماء الشيعة المنصفين. رجع بقى إلى الدكتور المساوي، اي نعم، طبعا ده لما خرج عن دين الشيعة واخذ يرد على الروافض من دينهم. ومنها ما وجدوه من كلام الأئمة بمدح الصحابة الذين تبرأ منهم الشيعة ويعتبرونهم صفارا، فزعموا ان ذلك المدح انما كان تقية. ومهما كان فان التقية التي يراها الشيعة لا يجوز اعتقادها في الاسلام، لانها قائمة على الكذب والخداع، تمام. وده تؤكد الكلام السابق، وما رواه عن الأئمة وأنهم كانوا يلجؤون إليها كذب، بل كذبوا أنفسهم بأنفسهم، حيث يذكرون روايات كثيرة من أناس سألوا بعض الأئمة المعصومين حسب زعمهم عن مسائل فأجابوا فيها بجواب، ثم سألوهم بعد مدة فأجابوا فيها بجواب آخر، دون أن يوجد أي داع للتقية لصدور تلك الإجابات المختلفة من إمام واحد عن مسألة واحدة بين خاصة الإمام وشيعته وأنصاره، كما صرحت بهذا مصادرهم. وهذا اعتراف منهم بأن الأئمة لا يلجؤون إلى التقية بسبب الخوف، وإنما هو بسبب الجهل. هذه واحدة، ولا شك أن هذا طعن شنيع في أولئك الذين يدعون عصمتهم، تمام. يبقى هذا من نفس الكاس بأعطيه. هذا واحد. فانظر إلى ما أورده النوبخي، سبق الكلام فيه، من المتكلمين في الرب عن عمر بن رباح من عندهم، هذا من رجال اللي انا اعرفه، وما اورده عنه ايضا الكشف في رجاله انه ده ايضا من الكتب المشهورة عندهم، وانا اوافيك بمصادرهم والتعريف بهذه المصادر وما عندهم. وما اورده عنه ايضا الكشف في رجاله انه سأل ابا جعفر عن ابو جعفر من بقى الصادر عن مسألة فاجاب فيها بجواب ثم عاد اليه في عام اخر فسأله عن تلك المسألة بعينها فأجاب فيها بخلاف الجواب الأول، فقال الأبي جعفر هذا خلاف ما أجبتني في هذه المسألة العام الماضي، فقال له إن جوابنا ربما خرج على وجه التقية فشكك في أمره وإمامته. صح؟ لأنه برضه يعني العقل يا أخوانا يعني لابد أن يكون سبحان الله ما هكذا يكون، تمام؟ ولأجل ذلك فرق ابن تيمية في الحكم على العالم والعم المثقف والعم الأبيض اللي معرفش إيه اي شيء باي شيء، لا بيكتب ولا بيفهم ولا شيء، تمام؟ وده ياتي الوضع. ركز معي في هذه الجزئيه فهذه مهمه ان شاء الله. قال فرقي رجلا من اصحاب ابي جعفر يقال له محمد بن قيس، فقال له اني سالت ابا جعفر عن مساله فاجابني فيها بجوابه، ثم سالت عنها في عام اخر فاجابني فيها بخلاف جوابه الاول، فقلت له لم فعلت ذلك؟ فقال فعلته للتقيه، والله علم وقد علم الله اني ما سألته عنها الا وانا صحيح العلم على التدين بما يفتيه به وقبوله والعمل به، فلا وجه لاتقائه اياي وهذه حالي. انا نقف هنا ونكون ان شاء الله تعالى مجلس السبت القادم. الاخوات سألنا عن في السلسلة الحديث ما الحكم إذا خالف الثقة ثقة مثلي، أظن هذا كان في امتحان المعهد. فطبعا احنا كنا نقول ان المخالفة لها ثلاثة حالات، صحيح؟ مخالفة ده حاجة بالحديث، ما الحكم إذا خالف الثقة ثقة مثلا؟ يعني في الحديث في ثقة موثق ثقة 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 ثقة، وفي ثقة صدوق موثق، تمام؟ وفي ضعيف. إذا خالف الثقة الثقة في الرواية لها خلتان اللي هي ده الشذوذ أو ده الثقة، وطبعا الشذوذ وذات الثقة بالذات تخضع لمجال البحث. ان ذات الثقة اذا كانت موضحة مفجرة مبينة قبلة، والمخرج واحد، والمخرج ايه؟ والمخرج واحد. اما اذا جاءت برواية مستقلة بحكم اخر مستقل، طبعا هذا لها شأنها لها وضع اخر، فقول لي ما في الباب. يبقى اذا خالف الثقة الثقة اما ان يكون شاذا واما ان يكون زاد الثقة، وزادت الثقة دي الوضع لها يعني ليس لها حكم اضطراري. فما دام الحديث لا ترد مطلقا ولا تقبل مطلقا، وده الحق، تمام؟ اما مذهب الفقهاء كل الثقة مقبولة فهذا لا يتمشى عند المحدثين ابدا. وطبعا الدراسة الفقهية اثبتت هذا الكلام والحديث اثبتت هذا الكلام. اما اذا خالف الضعيف الثقة، طبعا دي بتكون ايه منكارة معروفة، يبقى الـ يكون منكر. فإذا خالف الثقة الثقة يبقى إما أن يكون شاذا وإما أن يكون زياد الثقة، والشذوذ أتى بشيء مستغرب مخالف ينبني عليه حكم. أما زيادة الثقة فلا تبقى وتعود متقى ومناطها مناط الحكم فيها هو البحث. قالت وما الحكم إذا توبع الصدوق له أوهام بمثله؟ طبعا الصدوق له أوهام، إذا انفرض الرواية أقول هو الأصل فيه أنه حسن الحديث ما لم يخالف، حسن الحديث ما لم يخالف، يعني كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. بهذا السياق انفرد دلوقتي أنس بن مالك، وفي الإسناد إلى أنس أظن أبو عاصم الباهلي على ما أذكر، وهذا صدوق له أوهام، فمثل هذه الحالة بهذا السياق انفرد بهذا السياق تمام، فلا يسلم له ربما تكون من أوهامه. فالأصل في مثل هذا أن يقال أنه حسن الحديث ما لم يخالف. طيب أنا عندي له متابعة في الصحيح كحديث أبي ذر ذكرته على لسان أثناء الدرس عن النبي عن ربه قال يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. يبقى أثبت أن كل من آدم يخطئ أو لا يخطئ. في رواية أحمد في المسند قال كل بني آدم كل شمول عموم كل بني آدم يخطئ بالليل والنهار. يبقى أثبت الخطأ لعلوم شاء أو لا. هو هذا المعني من حديث أنس إن كل بني آدم خطاء وخلوا خطائين بالتوبون. ولذا نقول في حديث أنس حسن في الشواذ ويجوز أن أقول صحيح في الشواذ، لكن بمفرده أقول في إيه أحكم عليه بأنه ضعف لأنه أتى من طريق فرض لم يتابع عليه. طب لو تبع الصديق لا أوهام بمثله تبع الصدوق لا أوهام بمثله في هذه الحالة بقى لا يكون أن أقول حسن تمام، لأنه تبع هو في أوهام. طب جاء غيره قول له أوهام وجاء غيره لا أوهام يبقى أصبح له أصل ولا ملوش. يبقى هذه الحالة أقول قد يحسن في الشواهد هذه الحالة وقد يصبح عليه حسن في الشواهد نظر أنه جاء من طرق، ولسيما أن العموم فيه ليس كثرة الوهم وإنما بعض الوهم. ما يقول بقى بيسموه بقى يحسن في الشواهد انه والمتابعات اللي حسن بمتابعاته يقول حسن بمتابعاته لانه طبعا في ضعف في ضعف تمام كده، لكن لما اتى من طرق متعدده جعل ان ايه النفس تقبله انه لو قلنا ان بقى اخطا تبدا لو قلنا ان اخطا تبدا لان كلمه له اوهام ده كم في الميه من مجمل خطا الرجل صادق له هل تعني لغويا كما اقول صدوق يهم كلمة يهم عموم الخطأ عليه، لكن قول له اوهام عموم عدم الخطأ عليه. يبقى اصبح ده كثرة ان هو لا يخطئ وقد يخطئ او يهم وقد لا يهم تمام، قد يهم وقد يبقى اصبح هنا غالب هنا نادر تمام. دي وجه ايه التغاير بين صدوق يهم او بين صدوق اوهام اذا تبع بمثله تمام. اذا كان في اي توضيح اخر بالنسبه للاقوال او اي استفسار يبقى فرقه ان شاء الله تعالى جمعنا واياكم على خير. لو ايه نعم ما نقول هو بقى يعني معناه تبع بمثله يعني يا شيخ حسن هقول لك ايه لما خلف يبقى خلاص بقى عليه البعض ده كده تاكد الوهم فيه كده فك من خلف ايه بقى اللي هو ايه لا اصل ان كلمه النكاره يعني خولف بمثله اصبح دي طلب مين نقبل مين فيكم يبقى الاثنين تعبانين كده بتباع الاثنين لا ده ولا ده خلاص طبعا انتهى القضيه. نعم.